من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في النقطة السادسة وهي جريان الماء، ولا زال الكلام في غسل الوجه واليدين. وقلنا أن الغسل بالنسبة إلى الوجه واليدين بلا ريب مما لا إشكال فيه، وكذلك لا إشكال في وجود فرق سواء من ناحية المفهوم أو من ناحية المصداق، بوجود فرق ما بين الغسل وبين المسح. فإذا هنا نقول لا يكفي في غسل الوجه واليدين إلا جريان الماء. ماذا تقصد من جريان الماء؟ نقصد من جريان الماء أن الماء ينتقل من جزء إلى آخر، من جزء إلى آخر، مثلا باستعانة أو بمعونة ماذا؟ أو بمعونة اليد. إذن نحتاج إلى البحث حول وجود الفروق ما بين الغسل وبين المسح. ببيان آخر، نحتاج في سعفنا من المسح، نحتاج إلى بيان ماذا؟ إلى بيان ما هو المراد من الغسل. المصنف يذكر معاني ثلاثة للغسل، وذكرنا فيما تقدم الوجه الأول أو المعنى الأول للغسل، وأن المراد من الغسل هو الاستيلاء مع ماذا؟ مع الجريان، بمعنى أن الماء يستولي، يعني يحيط باليد، الماء يحيط بالوجه، وكذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من جريانه، يعني من جريان الماء من جزء إلى آخر. وذكرنا الدليل على ذلك، وكان الدليل على ذلك ما هو أخوان؟ كان عبارة عن الآية الكريمة بمعونة العرف، وعندنا رواية زرارة عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. إذن المعنى الأول من الغسل هو عبارة عن الاستيلاء مع جريان. بعد فرقة عن المسح صار واضح، لو يحتاج إلى مؤنة واضح. المسح ما بي جريان، المسح ما بي شنو؟ ما بي جريان. حتى لو قلنا بوجود ماذا؟ بوجود استيلاء بالنسبة إلى المسح، إلا أنه جريان لا يوجد ماذا؟ لا يوجد فيه. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، درسنا من الآن يبدأ أخوان. لا زال كلامنا بالنسبة إلى الوضوء، وأنه في الوضوء يعتبر ماذا؟ يعتبر الغسل. لا بد أن يكون هناك غسل للوجه ولليدين، كما أنه عليكم السلام لا بد من وجود مسح للرأس وللقدمين. السؤال هو ما هو المراد من الغسل، لأن الوضوء عندنا هو عبارة عن غسلتين وعن مسحتين. من حقنا أن نسأل ما هو المراد من الغسلتين. المعنى الأول من الغسل قد تقدم، هو عبارة عن الاستيلاء مع جريان الماء. المعنى الثاني، المعنى الثاني من المراد من الغسل هو اعتبار وصول النداوة، وصول الرطوبة إلى ماذا؟ إلى الجزء المغسول، إلى الجزء المغسول. لا بد أن نوصل ماذا؟ أن نوصل النداوة. ركزوا وياي، من دون اعتبار لا للاستيلاء ولا المن ولا للجريان، بمعنى أن إيصال النداوة سوف يكون إما بالمسح أو بالتمسح. على كل حال لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون هناك إيصال للنداوة بالنسبة إلى الوجه وبالنسبة إلى اليدين. هذا مو على خلاف الأول تماما. بالنسبة إلى الأول قال لا بد من وجود استيلاء ولا بد من وجود ماذا؟ جريان. الثاني يقول لا نحتاج لا إلى الاستيلاء، يعني استيلاء الماء على تمام الوجه، ولا إلى جريان الماء من جزء إلى جزء، وإنما نشترط فقط ماذا؟ نشترط فقط وصول النداوة، سواء ركزوا يا إخوان، سواء بالمسح أو التمسح، سواء بالمسح أو التمسح. نقول بناء على هذا البيان، إذا إيصال النداوة جاي شو نسميه شيخنا؟ غسل. إيصال النداوة غسل. وعلى هذا الكلام بعد أكو فرق بين المسح والغسل من ناحية المفهومين؟ لو ماكو فرق ماكو فرق شلون يعني الإجابة هذا الوجه ما يعرف أنه أكو مسحتين وأكو غسلتين؟
أكو فرق.
إذا ما هو الفرق؟ لا، الجواب على ذلك دفع دخل. لا يقال أننا عندما بينا أن المراد من الغسل على هذا الوجه الثاني وهو إيصال النداوة من دون استيلاء ومن دون جريان، وإنما يكفي المسح أو التمسح، إذن يتبين، لا يقال، إذن يتبين عدم وجود فرق ما بين الغسل وما بين المسح. هذا الإشكال وارد لم وارد؟ الإشكال واضح ولو أعيد؟ الجواب على ذلك نقول المسح مسح الرأس والقدمين، المسح يتقوم، أعيد، المسح يتقوم بإمرار الماسح على الجزء الممسوح. أعيد، عندما نقول مسح الرأس مسح القدم، إذن ماذا أخذ في موضوع المسح؟ أخذ في موضوع المسح أن يمر الماسح اليد على الجزء الممسوح. فكرة صارت واضحة؟ أما بالنسبة إلى الغسل الذي هو محل كلامنا وهو النداوة، يقول ليس إمرار الماسح على الجزء الممسوح جزءا مقوما، وإنما إمرار الماسح اليد على الجزء الممسوح من أجل إثبات النداوة يكون من باب المقدمة لأجل إثبات النداوة. فإذا لا يدخل في مفهوم، قولوا ياي، لا يدخل في مفهوم الغسل بمعنى المسح بمعنى إيصال النداوة، لا يدخل في مفهوم الغسل هو إمرار الجزء الماسح على الجزء الممسوح. أما بالمسح الآن، مثلا بالنسبة إلى المسح، عندك إيدك مبللة بالماء وتمسح على رأسك، إذن لابد أن يمر الجزء الماسح على الجزء الممسوح. أما بالنسبة إلى إيصال النداوة بالنسبة إلى الوجه، لو وضعت الماء على وجهك إذن إيدك راح تمر على كل جزء من أجزاء الوجه، لو يكفي أن تصل النداوة إلى الوجه. إذن لا نشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك إمرار للماسح على الجزء الممسوح، المهم أن تكون هناك ماذا؟ نداوة. مثلا جئت بالماء ووضعته من الأعلى، مباشرة نزل على ماذا؟ نزل على وجهك. إذن ما اشترطت أن تمرر ماذا؟ الجزء الماسح على الممسوح. نعم في حالات عدم وصول النداوة إلى أجزاء من الوجه، تمرر الجزء الماسح على الممسوح من باب المقدمة لأجل إيصال النداوة، لا أن المسح مقوم وداخل في موضوع الغسل. قدرت أوضح الفرق بيناتهم؟ لو أعيد، ها شيخنا واضح الفرق بيناتهم؟ إذن بناء على هذا الكلام نقول فرق أن يكون جريان اليد على الوجه كغسل وعلى الرأس كمسح، بين أن يكون الإمرار مقدمة وبين أن يكون الإمرار جزءا مقوما وداخلا في موضوع المسح. قدرت أوصل الفكرة أخوان؟ لو أعيد، إذن بعد لا يقال أنه بالنسبة إلى هذا الوجه الثاني أو المعنى الثاني للغسل، إذن لا يقال أنه لا يوجد فيه فرق على هذا الكلام بين الغسل وبين ماذا؟ وبين المسح. شوي نقرأ من الكتاب حتى نأخذ الدليل على هذا القول الثاني. ثانيهما اعتبار وصول النداوة دون استيلاء الماء ودون جريان الماء، وفرق هذا الدفع دخل، وفرق هذا عن المسح أن المسح متقوم بأمرين. المسح بما المتقوم؟ الأمر الأول مرور الماسح على الجزء الممسوح، والثاني وصول النداوة إلى الجزء. أما بالنسبة إلى الغسل بما المتقوم؟ بس بالثاني، وهو وصول ماذا؟ وصول النداوة. أما إمرار الجزء الماسح على الممسوح يكون من باب المقدمة لأجل إحراز النداوة، وعلى هذا الاحتمال يعتبر وصول النداوة دون مرور الماسح. إلى هنا واضح الكلام؟ هذا دفع دخل، عيفوا على جهة. المهم ما هو الدليل على هذا القول؟ يقول وقد يستدل، نقرأ من العبارة أخوان، له بموثقة إسحاق ابن عمار الصاباطي عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منهما أجزاء من الدهن الذي يبل الجسد. الدهان يعني يكفي الدهان لو ما يكفي؟
يكفي.
إذن الإمام يقول الغسل بالنسبة إلى الوضوء كالدهان. الآن الجزء من الجسم مثلا ظهرك مريض وتريد تخلي له مثلا مرهم، يعني شنو هنا شو تسوي غير الدهنه؟ واضح. زين اذا وصل المرهم الى جزء من الجسم من دون امرار اليد يصدق الادهان لو ما يصدق؟
يصدق
الادهان. الامام هكذا يريد ان يقول، المهم ايصال ماذا؟ ايصال النداوه من دون دخاله لامرار اليد او امرار الجزء الماسح على الجزء الممسوح. وهذه الرواية وهي موثقة عمار هي دليلنا على ماذا؟ ما راح نبحث السند، بس نقول ليه صارت موثقة؟ بإسحاق اللي هو منين؟ إذن واضح الكلام ليش قال، بس هي مقبولة بعد لما مقبولة هذه الرواية بلا ريب تكون ماذا؟ مقبولة. زين شيخنا منا الباشر طلع لنا السند كاملا. زين
إسحاق مو
بعد شنو؟
احنا
حققنا
بس طلع
سنة شاء الله. اي شنو إسحاق؟ ليش قلت حققوا لنا السند؟
إنه إسحاق هو ابن عمار صاباطي، يعني فتشابه بالاسماء قال اخذنا ثلاث نقاط
هسه منا. زين الى هنا انتهينا من المعنى الثاني. المعنى الثالث، من المعنى الثالث؟
معنى المس.
لمعنى الغزل. المعنى الثالث يقول: المعنى الأول اشترط فيه شرطان، المعنى الثاني لم يشترط فيه الشرطان، المعنى الثالث يشترط فيه شرط واحد فقط، وهو ماذا؟ وهو الاستيلاء. ونقصد من الاستيلاء هو الاستيعاب، ونقصد من الاستيلاء هو الاستيعاب. فهنا نقول إذا استوعب الماء اليد، فهنا نقول إذا استوعب الماء اليد بعد لا حاجة إلى من؟ لا حاجة إلى الجريان. ونقصد من الجريان انتقال الماء من جزء إلى آخر، وإذا حصل انتقال للماء من جزء إلى آخر إذن يتخلف عنه ماذا؟ الغسالة. أما بالاستيلاء ها؟ لا نشترط وجود ماذا؟ لا نشترط وجوده، المهم أن الماء يستوعب ماذا؟ يستوعب تمام اليد. هسه لا تناقشني بالصغرى، صغرى لا تناقش. هسه احنا مو جاي نشوف مرات؟ مرات تجيب مي تخلي على ايدك ومي هو يوقع، ومرات لا تغسل ايدك بالمي بس ما يوقع الشيء. اذن الاول شو يكون؟ استيلاء مع جريان، والثاني اكو استيلاء من دون وجود ماذا؟ ولا تتوهم ان الاستيلاء راح يصير مثل المسح، مثل المسح، نقول لا، فرق بين المسح وبين ماذا؟ وبين الاستيلاء. الاستيلاء يوجد ماء كثير موجود في الكف ويستوعب اليد، أما بالنسبة إلى المسح لا، المسح ماء قليل جدا بحيث يستوعب ماذا؟ يستوعب اليد على مستوى النداوة فقط، يعني لا يوجد لا استيلاء ولا يوجد ماذا؟ فضلا عن الجريان. زين، المهم هو ماذا؟ المهم هو الدليل. يقول الإمام، نرجع للرواية أخوان في صفحة 102 آخر شيء، أو خلنا نقرأ بعدين نقرأ الرواية. يقول: ثالثها اعتبار استيلاء الماء ولو من دون جريان وانتقال من جزء إلى آخر. هاي الواو شو نسميها؟ واو تفسيرية اللي تفسر لنا الجريان. وتدل على هذا القول الثالث صحيحة زرارة عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك، إذا مس جلدك الماء فحسبك، يعني ماذا مس جلدك؟ الماء. إذن الماء استوعب الجلد وما استوعب الجلد؟ استوعب، استولى، يقول فقط. زين، واضح هذا قيد احترازي لو مو احترازي؟ فحسبك احترازي عن من؟ عن الجريان، يعني لا حاجة إلى من؟ لا حاجة إلى الجريان. إذن من خلال هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن الإمام في مقام بيان أن المراد من الغسل هو الاستيلاء فقط من دون حاجة إلى جريان.
ما ليش
سيدنا؟ شنو الداوة؟ مسه مو مسحه، مسه، واضح مو مثل. الآن لاحظوا الأولى، يقول الادهان، يعني شنو الادهان؟ أنت بالادهان يعني دهن كثير شو تخليه؟ لا واضح نداوة. المصنف يقول: إذن إلى هنا يوجد أمامنا ثلاثة معاني: المعنى الأول الاستيلاء والجريان، المعنى الثاني النداوة فقط، المعنى الثالث الاستيلاء فقط. أي معنى من هذه المعاني هو الراجح؟ يقول المصنف أن أرجح هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثالث، هو الاحتمال الثالث. ولكن من حقنا أننا عندما جئنا إلى هذه الاحتمالات الثلاثة، الأول جبنا لدليل، الثاني جبنا لدليل، إذن صحيح أننا رجحنا الاحتمال الثالث، ولكن الاحتمال الأول والثاني ماذا يحتاجان؟ يحتاجان إلى رد لكي نرجح الاحتمال الثالث على الاحتمالين المتقدمين. يقول المصنف: نعم، الآن لا بد أن نتصدى لرد الاحتمال الأول ولرد الاحتمال الثاني. فإذا قدرنا نرد الاحتمالين نختار ماذا؟ نختار الثالث، وإلا نشوف لعله الثاني يرجح، لعله الأول يرجح. فإذا نحن الآن في مقام رد الاحتمالين الأول والثاني. أما رد الاحتمال الأول راح أقدم وأخر بالعبارة. الإمام سلام الله تعالى عليه من ذكر بالرواية: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. الآية من قالت: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نطرح الكلام على يا مستوى، على مستوى الاحتمال، على مستوى الاحتمال. نقول: ألا يحتمل أن الإمام في مقام بيان فردين ومفهومين من الغسل، هذا الاحتمال وارد لم وارد؟ يعني غسل يوجد معه استيلاء وجريان، وغسل يوجد فيه استيلاء من دون ماذا؟ من دون جريان. هذا الاحتمال وارد أخوان لم وارد؟ يعني الإمام سواء في الرواية أو الباري جل وعلا في الآية، باعتبار أننا تمسكنا بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الآية، وأن مفهوم الغسل عرفا عندما الآية أطلقت يعني تركت تحديد المعنى لمن؟ إلى العرف. والعرف يرى أن الغسل يكون متقوما بالاستيلاء وبالجريان. نقول هنا: كما أن رواية زرارة الأولى والآية الكريمة ذكرت هذه المصاديق وهذه الأفراد من الغسل، يعني استيلاء وجريان. السؤال هو هذا: نقول الإمام صحيح وكذلك الباري جل وعلا بترك العرف إنه هو الذي يحدد، نقول هل توجد إشارة إلى حصر مفهوم الغسل بهذا أو لا؟ أكو إشارة؟ بعد نقول رواية زرارة الثانية من قال الإمام: إذا مس جلدك الماء فحسبك. يعني الإمام مو بيان تحديد مفهوم الغسل، ها؟ إذن يتبين الغسل إلى مصداق واحد وفرد واحد ومعنى واحد، لو إلى مصداقين وفردين ومعنيين، ها؟ إلى مصداقين، إلى فردين، إلى معنيين، بدليل أن الإمام يريد يوضح مر الغسل مع الاستيلاء والجريان، ومر الغسل مع الاستيلاء دون الرواية الأولى. والفهم العرفي للآية دل على وجود معنى للغسل وهو الاستيلاء والجريان. رواية زرارة الثانية دلت على مفهوم ومعنى آخر للغسل وهو الاستيلاء. إذن من خلال هذا البيان ماذا نفهم؟ نفهم أن الإمام في مقام بيان أفراد الغسل، في مقام ماذا؟ بيان أفراد الغسل، معاني الغسل، مصاديق الغسل، وما عندنا لا بالآية الكريمة ولا بمن ولا برواية زرارة الأولى كلمة أو دلالة تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. ما عدوا. فإذا قولوا يا شو يصير الكلام؟ يصير الكلام أنه نرجح الرواية الثالثة اللي هي رواية زرارة الأخيرة، يعني رواية زرارة الثانية يعني بنات إسحاق بن عمار، رواية زرارة الثانية نرجحها على الرواية ماذا؟ على الرواية الأولى لزرارة. ليش قدمناها؟ نقول مو هاي بيها كلمة حسبك، كلمة حسبك، وإذا كانت تلك تدل على الإطلاق فبالإمكان ماذا؟ فبالإمكان أن نتنازل عن الإطلاق، بالإمكان أن نتنازل عن من؟ عن الإطلاق. هذا اللي قدمته. الآن نرجع مع الكتاب، قدمت لفائدة بعدين تتضح الفائدة. الآن نرد، إذا ردينا الاحتمال الأول لو ما ردينا، بس رد بسيط بعدين يأتي الرد العميق. الآن نقول الاحتمال الثاني إش كان؟ عبارة عن النداوة، عبارة عن النداوة، ورواية إسحاق بن عمار أشارت إلى الادهان. سؤال والجواب عليه. أنت إش قلت قبل شوية؟ أن الإمام ماذا أشار؟ قال إحنا مرة عدنا الادهان وعدنا شنو؟ النداوة. سؤال والجواب عليكم، الإمام جاي يشبه كيفية الادهان لو جاي يشبه كمية الادهان؟ لا تستعجل بالجواب.
كمية
شنو يعني كمية؟ أي يعني الإمام في مقام، في مقام تحديد الكيفية، لو في مقام تحديد المقدار
كيفية.
حس الحمد لله صار احتمالين، احتمال الكيفية واحتمال المقدار. إذا بقينا على حكيكم إلى هنا إنه أكو شنو؟ احتمالين. نقول الرواية صارت مجملة وبالإجمال ماذا؟ لا يصح الاستدلال بالرواية المجملة. وإذا قلت لا، أن الإمام ليس في مقام بيان تحديد إما وإما الكيفية أو الكمية، نقول لا، إن الإمام في مقام بيان تحديد المقدار. الإمام يريد يعلمنا أنه لا تكونوا مسرفين بالماء، باستعمالات الماء لا تكونوا ماذا؟ لا تكونوا مسرفين. الإمام يريد ينهانا عن من؟ ينهانا عن الإسراف. الإمام ليس في مقام بيان الكيفية، وإنما الإمام أراد أن يرشدنا أن الإنسان المسلم ينبغي عليه ألا يستعمل في الوضوء ماء أكثر من الماء اللازم لتحقيق مفهوم الوضوء. هذا الاحتمال وارد يا إخوان لو مو وارد؟ هذا الاحتمال وارد، أن الإمام وتساعده شنو؟ وتساعده روايات الإسراف، روايات التبذير، روايات لو كنت على الماء فلا تلقي الماء. مو عندنا مفهوم روايات كثيرة؟ لا تلقي ماذا؟ لا لا، يعني لا تسرف بالماء، يعني تاخذ ماء من النهر وتخليه وين؟ على الرمل مثلا. مع انه عندنا روايات كثيره حول الاسراف وحول التبذير بالنسبه الى الماء. والان نتراجع الرسائل العمليه، اصلا بعضهم يؤثم الانسان اذا اسرف بالنسبه الى ماء الوضوء. فاذا الامام في مقام تحديد ماذا؟ في مقام تحديد كمية الماء الذي لا بد على المسلم أن يتوضأ به. فمن قال نداوة يعني شنو؟ من قال مسح يعني شنو؟
يعني ماء قليل،
يعني ماء قليل. فإذا هذا الاحتمال وارد في هذه الرواية لو مو وارد؟ هذا الاحتمال وارد. هذا الاحتمال إذا قبلنا به، قبلنا به وإذا ما قبلنا به، إذا لم نقبل بهذا الاحتمال وأن الإمامة في مقام بيان الإسراف بالنسبة إلى الماء، إذا ما نقبل به نقول لا أقل، نحمل رواية إسحاق، نحمل رواية إسحاق على ما هو موجود في رواية زرارة الثانية. الإمام مو قال إذا مس جلدك الماء فحسبك. إذا قبلنا أن الإمام في بيان المقدار فالرواية ماذا تكون؟ تكون أجنبية. إحنا مو في مقام بيان شنو؟ بيان المقدار. إحنا في مقام بيان الغسل وتحقيق مفهوم الغسل. وإذا ما قبلت نقول بالنسبة إلى رواية زرارة الثانية ورواية إسحاق ابن عمار، أي الروايتين أظهر من الرواية الثانية؟ أي الظهورين أقوى؟
ثانية.
لأنه بها شنو؟ بها كلمة فحسبك. فإذا هذه ظاهرة بمن؟ ظاهرة في الاستيلاء دون ماذا؟ دون النداول التي هي في الرواية الأولى اللي هي رواية إسحاق بن عمار. إذن يتبين من خلال هذا الكلام إما وإما، إما أن نقول أن رواية إسحاق أجنبية، أو باعتبار أنها في مقام تحديد التبذير والكمية والكذا، أو نقول لا، دار الأمر بين رواية إسحاق التي هي ظاهرة في الإدهان وبين رواية زرارة التي هي أظهر من الرواية الأولى باعتبار كلمة حسبك، فنقول هذه ظهورها في الاستيلاء أقوى من ظهور كلمة أو من ظهور رواية إسحاق بالنسبة للإدهان. واضح؟ إذا دار الأمر بين الظاهر والأظهر ماذا نقدم؟ نقدم الأظهر على الظاهر. هذا رد يا احتمال، رد الاحتمال الثاني. أما نعود الآن لمن؟ إلى رد الاحتمال الأول. رد الاحتمال الأول أصبح بسيط على هذا الكلام، لأن الاحتمال الأول كان مبني على ماذا؟ كان مبني على الاستيلاء والجريان، والرواية الثانية لزرارة مبنية على الاستيلاء فقط وفيها كلمة حسبك. إذن يا هي الظاهرة في الغسل ويا هي الأظهر في الغسل. الثانية أظهر. الثانية أظهر. ليش أظهر؟ إذن نقدم من؟
الثانية.
ولذلك المصنف ماذا يقول؟ بسبب هذه الرواية، رواية الزرارة الثانية، نرد الاحتمال الثاني ونرد الاحتمال الأول. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد، خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا نكتة جدا مهمة. يقول: وهذا أرجح الاحتمالات، يعني الثالث لهذه الصحيحة. يا صحيحة علم الثانية. يقول: وأما رد الاحتمال الثاني، وأما موثقة إسحاق فقد يقصد منها الكناية، هذا الرد الأول، عن كفاية القليل من الماء في الوضوء. إذن شو تكون الرواية؟ ليش؟ جاءت تتحدث عن التبذير وعن الإسراف. إحنا وين مقامنا؟ مقامنا نريد نحدد شنو؟ نحدد مفهوم الغسل. يقول: إذا قبلت أنها أجنبية عن المقام فبها ونعمت، وإذا ما قبلت قلت لا، أن الإمام في يا مقام. يقول: وهذا إن لم يكن هو الظاهر بقرينة الذيل. يا هو الظاهر بقرينة الذيل، مو الإمام قال الادهان بالنسبة إلى، فلا أقل من لزوم حملها عليه. من لزوم حملها على ماذا؟ عليه، لأظهرية صحيحة زرارة في اعتبار استيلاء الماء وعدم كفاية التدهين. ليش؟ نفس الكلام. يقول: ومعلوم الآن، جروا لي خط تحت هذا السطر كله، ومعلوم أنه كلما اجتمع أظهر وظاهر، أول العرف الثاني بقرينة ماذا؟ بقرينة الأول. هسه ما راح أشرح لكم هذا البيان، يعني ما بين رواية إسحاق وما بين رواية زرارة أيهما أظهر وأيهما ظاهر؟ صبرا، خلي الرد الأول. ومنه يتضح الجواب عما استدل به للاحتمال الأول، فإن صحيح الزرارة الثانية لأظهريتها، إذن هم صار أظهر وظاهر، تتقدم على ظهور الآية وصحيحته الأولى وصحيح الزرارة الأولى، ويلزم حمل الغسل على إرادة استيلاء الماء ولو من دون جريان، وذكر الجريان على أنه أحد فردي الغسل الواجب، والفرد الآخر هو الاستيعاب من دون جريان. هذا بيناه لو ما بيناه؟ عندنا نكتة مهمة وهي لا بد من التركيز عليها. لماذا نقدم الأظهر على الظاهر؟ إذا استوعبنا لماذا نقدم الأظهر على الظاهر، راح نرجع إلى رواية إسحاق ونرجع إلى رواية زرارة الثانية، ونفهم من خلالهما لماذا نقدم رواية زرارة الثانية على رواية إسحاق ابن عمار. نذهب أخوان إلى الجزء السابع من الحلقة الرابعة في صفحة 197. هناك يوجد بحث مهم جدا وهو بعنوان الأظهر والظاهر، الأظهر والظاهر. يقول السيد الشهيد هناك في صفحة 197 نقلا عن المقرر: ويعنى بهما، يعني الأظهر والظاهر، ويعنى بهما في المقام الدلالتان المتنافيتان اللتان تمتاز إحداهما على الأخرى بالأقوائية أو الصراحة، وهما أيضا تارة يكونا متصلين في كلام واحد، وأخرى يكونا في كلامين منفصلين. وقد ذهب الأعلام في علم الأصول إلى تقديم الأظهر على الظاهر في كلا القسمين. يعني تقديم الأظهر على الظاهر مسلم لو مو مسلم؟ فش نحتاج؟ نحتاج إلى الدليل في تقديم الأظهر على الظاهر. يبدأ السيد الشهيد: طاب ثرى فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان متصلين. أما في حالة الاتصال فقد ذهبوا فيه إلى أن الأظهر يهدم ظهور الظاهر، ظهور الظاهر، ويمكن تخريج ذلك فنيا بأحد وجوه ثلاثة. يذكر لنا ثلاث وجوه السيد الشهيد المن: أن الظاهر والأظهر إذا اتصلا في كلام واحد فالأظهر يهدم ظهور الظاهر بلا ريب، بس احنا محتاجين المن إلى التخريج الوجه الأول. يقول السيد الشهيد: الوجه الأول لتقديم الأظهر على الظاهر فيما إذا كان متصلين، يقول: افتراض وقوع التزاحم بين المقتضيين للظهور التصوري من كل منهما في مقام التأثير لتعيين الصورة النهائية المستقرة في الذهن من اللفظ، فيتغلب المقتضي الأقوى في مقام التأثير الذي يتمثل في الأظهر بحسب الفرض، فيكون المدلول التصوري المستقر من اللفظ على وفق ماذا؟ على وفق الأظهر. فمثلا يقول السيد الشهيد: رأيت أسدا يرمي يتزاحم فيه مقتضيان تصورياني أحدهما ما تقتضيه كلمة الأسد، والثاني من إعطاء صورة الحيوان للرجل الشجاع، وما يقتضيه كلمة يرمي من إعطاء صورة الرمي بالنبل لا بالنظر. إذن كلمة الأسد بها معنيين، وكلمة الرمي شنو هم إلها معنيين، وبعد غرابة إرادة المعنيين معا بلا ريب لا يراد شنو كلا المعنيين، وبعد غرابة إرادة المعنيين معا على الذهن وعدم تقبله لصورة حيوان مفترس يرمي بالنبل، فلا محالة يقع التزاحم بين المقتضيين المذكورين، ويتغلب أقواهما لا محالة في تثبيت الصورة النهائية من بين الصورتين، الحيوان المفترس الذي يرمي بنظره، والرجل الشجاع الذي يرمي بقوسه، على أن ما تقدم شرحه في بحث القرينة بلحاظ المدلول التصوري، وهذا التطبيق وإن كان في مدلولي الكلمتين المستعملتين في الجملة الواحدة، فهو تحليل للاستعمالات المجازية، إلا أن نفس الفكرة يمكن أو ربما يدعى تطبيقها على موارد الظاهر والأظهر اللذان يكونان جملتين مستقلتين، وبناء عليه لا يحتاج في تقديم الأظهر إلى مؤنة أو مصادرة زائدة على كبرى حجية الظهور كما هو واضح. إذن بمن استعان السيد الشيخ في تقديم الأظهر على الظاهر؟ بمبنى القرينية، أنه الأظهر يشكل قرينة على ماذا؟ على الظاهر. ونحن عادة المن نذهب إلى زين يقول إلا أن هذا الوجه مما رده، هذا الوجه ما يقبل به السيد الشهيد، يقول إلا أن هذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم في بحث التخصيص من أن القرينية بلحاظ مرحلة المدلول التصوري إما يكون بالوضع أو وكلاهما لا يتم في الجملتين المستقلتين كما هو في الظاهر والأظهر. إذن القرينية تكون لكلامين، لو لكلام واحد، لكلام واحد لا لكلامين مستقلين وأصبحا متصلين. إذن كون الاتصال ما بين الكلامين المستقلين، الاتصال لا يبرر لنا ثبوت القرينية بينهما. إذن الوجه الأول لتقديم الأظهر على الظاهر تام لو متى؟ الوجه الثاني يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوع واحد يكون عنده مرجع أصولي.